مسألة قال المصنف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء، نتكلم على ما ينقض الطهارة. نعم 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 أنا أجبت على ذلك. وخروج البول والغائط أجلكم الله من غير مخرجهما، يعني سد المخرج وكان هناك مخرج آخر فتخرج. المسألة هذه أصلها وأسسها وأساسها في الخلاف بين العلماء هي مسألة النظر إلى الخارج أو المخرج، يعني الحكم يدور مع ما خرج من السبيلين، يعني المخرج هو الحاكم على ذلك أم الخارج، أم الخارج. وطبعا هذا كله هناك أدلة هنا أدلة هنا في هذا الباب، وهذا أصل الخلاف بين الشافعي وبين الحنابلة، بين الشافعي وبين الحنابلة. سأجيبك إن شاء الله يا محسن بإذن الله قريبا. نعم. طيب خليل، أنت أتيت بالسؤال وأنا في الدرس، أخلص الدرس وأجيب عن هذه الأسئلة. أرجو من الفريق أن يعني يحفظوها. وأنت أيضا أيتها، أنا سأسميك عائشة ما دمت تتأسين بعائشة، فسأسميك عائشة. نسأل الله فعلا أن يجعلك على الوصف الدقيق تسيرين على نهج عائشة رضي الله عنه وأرضاه. أجيب أيضا بعد الدرس. إذن النزاع في مسألة الخارج والمخرج. نعم. قال لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقد الوضوء بخروجهما من السبيلين. جزاك الله خيرا أنس، أسأل الله عليك. ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما، وهذا صحيح، النادر غير النادر، سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها. فقال أصحاب الشافعي إن انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لازم الوضوء بالخارج منه قولا واحدا، وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان أحدهما ينقض الوضوء. والثاني لا ينقضه، وإن كان المعتاد بقيا فالمشهور أنه لا ينتقد الوضوء بالخارج من غيره، وبناه على أصله في أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض. وهذا كلام الشافعي، لأن الشافعي كما قلنا يدور الحكم معه على إيش؟ على المخرج أم على الخارج؟ على المخرج. الحنابلة يدور الأمر معهم على الخارج. فلذلك الشافعية هنا يقولون في مسألة إذا انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لازم الوضوء. ليش؟ أنهم أنزلوا منزلة المخرج، أنزلوا منزلة المخرج. وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان ينقض الوضوء، لا ينقض إن كان معتادا بقيا، فالمشهور أنه لا ينتقد بالوضوء بالخارج من غيره، وبناء على أصله فإن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، كما قلنا أنه يدير الحكم على المخرج لا على الخارج. حاضر شيخ فتحي، حاضر، أنا آسف والله أنا مضغوط جدا، حاضر إن شاء الله. قال المصنف ولنا، يعني حجة الحنابلة في النظر إلى الخارج لا المخرج، قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. قال ودار الحكم على ذلك، وأيضا يسد طبعا وجه الدلالة من الآية أنه ذكر الحكم على وصف، وهذا الوصف هو وجود الغائط، إذن يجب الوضوء إذا وجد من المخرج أو ليس من المخرج، ما دام قد وجد فألزم الوضوء. وقال صفوان بن عسل وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام بلاليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وجه الدلالة من ذلك هو دلالة الاقتران، وجه الشاهد من غائط وبول ونوم، وجه دلالة الاقتران بين غائط البول وأيضا النوم، وأنه جعل الحكم تابعا للوصف ولم يجعل المسألة على المخرج. لذلك قال حقيقة الغائط المكان المطمئن سمي الخارج به لمجاورته إياه، فإن المتبرز يتحراه لحاجته كما سمي عذراء وهي في الحقيقة فناء الدار، ولأنه كان يطرح بالأفنية فسمي بها للمجاورة. وهذا من الأسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من الحقيقة، وعند الإطلاق يفهم منه المجاز ويحمل عليك الكلام لشهرته، وأن الخارج غائط وبول فنقض الوضوء كما لو خرج من السبيل. عامة الحق هذه مسألة يعني عويصة في هذا الباب، هل النظر فيها للخارج أم للمخرج؟ الأدلة التي ذكرها المصنف كلها على الخارج، قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وأيضا قال من بول أو نوم أو غائط، فقال المسألة دائرة على تسمية الخارج هذا الوصف المقيد، لكنهم أيضا ينتقد هذا عندهم بإيش؟ بمسألة الريح، فهو طاهر ومع ذلك ينقض الوضوء، واليشاء نفس الأمر لكنه لا ينقض وضوءا. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن النظر في هذا الباب متأسس على أو متأصل على المخرج لا الخارج. ولذلك أنت ترى يعني خروج أي شيء طاهر كما قلنا قبل ذلك من السبلين ينقض الوضوء، وخروجه من أي مكان آخر غير السبلين لا ينقض الوضوء. فالحق أن النظر فيها هنا نظر إلى المخرج لا الخارج. نعم. قال مسألة وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما، وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما. وزوال العقل على ضربين، الضرب الأول نوم وغيره، فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماع. لما؟ الغياب، لأنهم مهما ينبهونه لا ينتبه، مهما ينبهونه لا ينتبه. عليكم السلام وبركاته، كان الله في عونها، شكر الله لها. طيب نسأل الله أن يعينها على الخير. فالضرب الأول ينقض الوضوء، قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، لأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه. اللهم أمين. أدعو الله أحمد عزيز. الضرب الثاني من زوال العقل النوم، زوال العقل بالنوم، وهذا صراحة الأقوال في النوم أكثر ما مما تتصوره، أقوال ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء كثير جدا من أقوال الفقهاء، وهذا عجيب، هذا عجيب. والعجب من ذلك كثرة الاختلاف، لأن النصوص التي جاءت محيرة في بادئ الأمر، ينقض لا ينقض، وترى يتبع الوضوء يتبع نوم الوضوء لا يتبع الوضوء، فهذا جعل العلماء يتحيرون في مسألة النوم، هل نوم ناقض بذاته؟ ليس بناقض، هو مظنة النقض أم ماذا؟ هذا الذي أيضا جعل المأخذ النزاع في النوم لما ينقض، هذا الذي شغل العلماء، فاختلف العلماء في ذلك. نعم اختلفوا، لم يصلوا إلى قول متحد، بل أقوال كثيرة جدا جدا جدا. نعم. قال والضرب الثاني النوم وهو ناقض في الجملة، والحق أنه ليس بناقض، حق أن النوم ليس بناقض، أنه سلم نام ونفخ ثم قام فصلى فلم يتوضأ. قال في قول عامة أهل العلم لما حكي عن أبي موسى الأشعري أبي مجلس وحميد الأعرج أنه لا ينقض، طبعا هو كلام هنا على الإطلاق، يعني كأنه على الإطلاق لا ينقض، هذا الكلام لم يقل به أحد العلماء إلا ما ذكر، لكن صحيح أن أعلم التابعين على الإطلاق كان يفعل ذلك، أعلم التابعين أصل على الإطلاق كان يرى أنه لا ينقد. ولذلك كان الإمام ابن المسيب ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم. رأيت شيخا من مشايخي ينام ويغط في نومه وينام ممددا، فأقول له أنا أتوضأ فينظر لي ويصلي، ثم بعد ما يصلي وانتهى صلى ركعتين وقرأ فيهما ما قرأ ينزل ينام. كنا في نمرة، فأتعلمون ما في نوم؟ اللهم ارزقنا الحج، اللهم ارزقنا الحج وأنت أرحم الراحمين. المسألة بيدك ليست بيد أحد. فكان يصلي طبعا منتظرين، كنا ننتظر الإمام حفظه الله المفتي بحيث أنه يصلي بنا ويخطب الخطبة. فكان يصلي ثم ينام ثم يقوم فيصلي ثم ينام. أنا قتلت وأنا أجهز له الماء، أقول له طب تتوضأ فيتركني، هو يأخذ بقول سعيد المسيب. سعيد المسيب أعلم التابعين، لكن مسألة فيها خطورة، فيها خطورة حقا. يعني المزني يرى أن النوم مطلقا ناقض، النوم مطلقا ناقض، والحديث ظاهر جدا، إلا من بول أو غائط أو نوم، بول غائط ونوم بالواو أو بأو، وأو بمعنى الواو. فهنا العلماء يقولون هذا دليل واضح جدا أنه دليل الاقتران، قرن النوم بناقض مجمع عليه البول والغائط أجلكم الله. فالمسألة خطيرة، لكن الحق أن فيها تفاصيل كثيرة جدا، فيها تفاصيل كثيرة جدا في هذه المسألة. كان سعيد المسيب كان ينام مرارا. نعم يا رب، اللهم اجعلنا من النسبة المحدودة يا رب. ما أدري الأخبار عندكم سريعة حفظكم الله وأوسع مدارككم، اللهم أمين وآمين. عامة نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قال من بول أو غائط أو نوم، فيستدلون به على أنه ناقد، والصحيح أنه ليس بناقد، ليس ناقدا. الله أكبر. نعم ليس ناقدا بذاته، لكنه مظنة النقد، مظنة النقد، لأن الحديث صريح جدا عن ابن أبي طالب قال العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. فمن نام لما؟ لأنه إذا نام العين وكاء السهم، ينطلق الوكاء إذا نامت العينان، فهو مظنة الحدث، مظنة الحدث. وفي كثير من الأوقات إقامة المظنة مكانة المئنة، إقامة المظنة منزلة المئنة، ولأنهم يقولون في الاغتسال إذا التقى الختانان وجب الغسل، والتقاء الختانين فيه إيش؟ فيه مظنة الإنزال، التقاء الختانين في مظنة الإنزال. فالصحيح في مسألة النوم هو مظنة الحدث وليس حدثا. قال المصنف فصل، والنوم ينقسم ثلاثة أقسام. نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره، في قول كل من يقول بنقضه بالنوم. نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره، في قول كل من يقول بنقضه بالنوم. وهذا قول المزني وغير المزني، يقولون النوم ناقض بذاته. الثاني نوم القاعد، يبقى النوم في الحاملة يرون النوم المضطجع يسير وكثير وينقض الوضوء. نوم القاعد إن كان كثيرا نقض رواية واحدة، وإن كان يسيرا لم ينقض. هذا قول حماد الحكم ومالك الثوري أصحاب الرأي على مسألة التفريق بين اليسير وبين الكثير، لأن الكثير تحقيق فيه المظنة، يعني وجه الفقهية منعيش الكثير يحقق مظنة الحدث، فننزل مظنة الحدث مكان الحدث، مظنة الحدث مكان الحدث. هذه اليسير والكثير، واليسير ليس فيه تحقيق المظنة. يقول المصنف وقال الشافعي لا ينقض. نعم إن كان قاعدا ممكنا لا ينقض. هذا كله يدور حول إيش؟ حول مظنة الحدث. حقا النوم ناقد أو غير ناقد ثلاث أقوال، اختزال كل هذه الأقوال على ثلاثة، النوم ينقض مطلقا، النوم من نام فليتوضأ بالنص، النوم لا ينقض مطلقا، نام فنفخ ثم قام فصلى فلم يتوضأ. التفصيل، والتفصيل هنا هيئة السجود، هيئة الركوع، التفصيل هنا القيام، القعود، هذا التفصيل، النوم المضطرع، هذا التفصيل يفصل على أحوال وصور. لذلك قال الشافعي لا ينقض وانكسر إذا كان القاعد متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه الحديث عمدة في الباب، أن الصحابة الكرام كانوا ينامون ثم يقومون في الصلون ولا يتوضؤون. حق الحديث له زيادة في الصحيح، قال نام فتخفق رؤوسهم، وخفقان الرأس معناها التطويل في النوم، خفقان الرأس معناها التطويل في النوم. وقال الترمذي على حديث حسن صحيح، الحديث صحيح حديث، وفي لفظ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، واضح جدا هذا، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا إشارة إلى جميع، وبه يتخصص عموم الحديثين الأولين، لأنه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض وضوءه. الحق أن نقول المسألة على المظنة هل تنزل منزلة المئنة أم لا، في هذه الصورة لما يجلس ممكنا فالمظنة لا تنزل منزلة المئنة. فهذا ما قاله الشافعي على القعود، لكن حنبلة قال النوم الكثير ينقض والقعود الكثير ينقض أيضا. لذلك هو يعني يبين حجته، قال لنا ولنا عموم الحديثين الأولين إنما خصمهما في اليسير لحديث أنس وليس فيها بيان كثرة. الحديث الأول الذي يقصده هو حديث إلا من غائط وبول ونوم بالاقتران، وهذا الحديث الثاني حديث علي العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. قالوا واستثناء اليسير كان من حديث أنس، حقا حديث أنس أصل بذاته في هذا الباب. فإن النائم يخفق رأسه من يسير النوم فهو يقين في اليسير فيعمل به، وما زاد عليه فهو محتمل، ولا يترك له العموم المتيقن. العموم المتيقن هو نوم من غائط بول ونوم، والعين وكاء، وكاء الإيش حفظكم ربي جميعا، وكاء السهل. ولأن الوضوء من نوم يعلل بإفضائه إلى الحدث مع الكسر والغلبة يفضي إليه ولا يحس بخروجه منه بخلاف اليسير. وقال كثير حتى لو كان جالسا فإنه قد يخرج الريح ولا يستشعر. وهذا كلام فيه أيضا نظر، لأن الصحابة فعلوا ذلك، ولم يفعلوا ذلك الصحابة إلا ويعلمون أنهم لا ينتقد وضوءهم. والثالث الهيئة الثالثة، والثالث ما عاد هاتين حالتين لو نوم مضطرع أو نوم قاعد، وهو نوم القائم والراكع والسارد. فراح عن أحمد في جميع ذلك روايتان حدهما ينقض، وهو قول شافع، وهذا صحيح لأنه لا يمكن نفسه، والمظنة تتحقق في الصلاة أكثر. قال لأنه لم يعرف في تخصيصه من عموم أحاديث النقد نص ولا في معنى النص، كون القاعدة متحفظا لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض والواقع والسادد ينفرج محل الحدث لأنه ليس ممكنا، وخروج الريح قد يأتيه دون أن يدري. والثانية لا ينقض والنوم، طبعا أصلا النوم مظنة خروج الريح، لتعلم ليش أدخلنا احنا هذه المسألة معنا في النوم، قلنا النوم مظنة الحدث. وثانيا لا ينقض إلا إذا كثر، وذهب وحنيفة إلى النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض وإن كان كثر، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي، فقلت له صليت لم تتوضا وقد نمت؟ قال انما الوضوء على من نام مضجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. النوم الوضوء على من نام مضجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. احد ضعيفه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الاحناف كل حال من احوال الصلاه لا ينقضي الوضوء. قال مصنف الظاهر أن أحمد التساوي بين القيام والجلوس، يعني من قام كمن جلس، لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال في النوم، فإنه لو استثقل لسقط. والظاهر أنه وظهر عنه في السارد التسوية بينه وبين المضجع، والحديث ذكروه منكر، حديث معباس حديث منكر لم يصح حال من الأحوال. قال أبو داود وقال ابن المنذر لا يثبت أمر سلم، يروي قتادة عن أبي العالية قال شعبة لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث وليس هذا منه. لذلك والصحيح الراجح في هذا الأقوال هو قول الشافعية تجتمع عنده الأقوال، وقول الحنابلة أيضا. هناك أقوال كثيرة على كثير النوم ويسير النوم وعلى الهيئة، لكن الصحيح الراجح في هذا الباب من جلس ممكنا المقعدة فالمظن هنا لا تنزل مدينة المئن. الغالب أنه يتحكم في نفسه، الغالب أنه يتحكم في نفسه. أما إذا كان مضجعا أو كان راكعا أو ساجدا فلن يتحكم في شيء، وقد يغلبه خروج الريح ويكون النوم سببا في ذلك. فتجتمع وتلتئم الأدلة على قول الشافعي وهو قول الحنابلة أيضا أنه من نام وهو حالة كونه قاعدا ممكنا مقعدته فإنه لا يتوضأ. قال فصل: واختلفت الرواية أو اختلف الرواية عن أحمد في القاعدة المستند والمحتبى، فعنه لا ينقض يسيره. قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له الوضوء من النوم قال إذا طال. قيل في المحتبي، أسف المحتبي أنا قلت في القاعد المستند يستند للحائط، أو المحتبي اللي هو بيأخذ الحزام يجعله على ظهره ويجعله يأخذ الركبتين إلى البطن، يجعله الركبتين إلى البطن ويجع الحزام عليه، ما فهذا المحتبي. فعن أحمد لا ينقض يسيره. قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له الوضوء من النوم قال إذا طال. قيل في المحتوي قال توضأ قبل، قيل في المتكئ قال اتكاء شديد، والمتساند كان أشد. نعم، وراء منها كل هذه الصور الوضوء إلى أن يعني يغفو إغفاءة قليلة، يعني قليلا. وعنه ينقض عن أحمد أيضا ينقض بكل حال. يبقى الأولى من الروايات لا ينقض يسير، الثانية ينقض بكل حال يسير وكثير، لأن المعتمد على شيء فهو كالمضجع، والأولى أنه متى كان معتمدا بمحل الحدث على الأرض أن لا ينقض منه إلا الكثير، يعني القاعد ممكن المقعدة محل انتقاد الوضوء غير وارد. ولأن دليل انتفاء النقض في القاعد لا تفريق فيه فيسوى بين أحواله. قال فصل: واختلف أصحابنا في تحديد الكثير والقليل من النوم الذي ينقض الوضوء، فقال القاضي: ليس للقليل حد يرجع إليه وهو على ما جرت به العادة، وقيل حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئة مثل أن يسقط على الأرض ومنها أن يرى حلما، وصح أنه لا حد له في القليل والكثير، لأن التحديد لا يعرف توقيف ولا توقيف في هذا، فمتى وجدنا ما يدل على الكسرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقد وضوءه وإن شك في كثرته لم ينتقد وضوءه. قال: والصحيح أنه لا حد له لأن التحديد لم يعرف توقيف ولا توقيف في هذا، فمدى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقد الوضوء وإن شك في كثرته لم ينتقد الوضوء، إذ الأصل عدم انتقاد الوضوء. وفصل أو ختم الباب في الكلام على النوم في هذا الباب: من لم يغلب على عقلي فلا وضوء عليه لأن النوم الغلب على العقل. قال بعض أهل اللغة: لا تأخذ سنة السنة ابتداء النعاس. النعاس تعرف كيف ذلك؟ أن يقف ويعني كان في غفوة، والذي يمر يسمعه ويسلم عليه يسلم، والذي يفعل شيئا يراه كأنه يراه. هذا هو الذي قصد أحمد أن هذا هو يعتبر اليسير الذي يغتفر. والناقد زوال العقل ومتى كان العقل ثابتا وحسه غير زائل، مثلا من يسمع ما يقال عنده وإفهمه فلم يوجد سبب النقد في حقه، وإن شك هل نام أم لا أو خطر بالي شيء لا يدري أرؤيا أم لا فلا وضوء عليه. لما هذا تحقيق أن اليقين لا يزول بشك، هو على يقين من الطهارة، شك هو على يقين من الطهارة، شك بالنوم، شك في الحدث، نقول له طرو الشك بعد اليقين لا فائدة فيه ولا تأثير له، طرو الشك بعد اليقين لا تأثير له.